أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي صفوة الله، صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في هذه الأبحاث المقدمية التي ذكرها المصنف عليه الرحمة بعد أن انتهى الحديث عن حجية القطر وحجية العلم الذاتية، والحديث عن موقف حجية الأمارات. ننتقل هذا اليوم إلى بحث عنوان آخر، وهو عنوان الظن الخاص والظن العام. هذه التعبيرات تكررت وتتكرر كذلك الأبحاث الأصولية، وهي كثيرة الدوران على ألسنة الأصوليين بل والفقهاء. عندنا يقولون عندنا هذا ظن خاص أو ظن عام أو ما شاكل ذلك. ماذا نعني بالظن الخاص؟ ماذا نعني بالظن المطلق أو العام على اصطلاح الأصولي؟ قال: بالنسبة للظن الخاص يراد منه هو كل ظن قام دليل قطعي على حجيته، هذا معنى الظن الخاص. كل ظن قام دليل قطع على حجيته واعتباره، ولكن من غير الانسداد الكبير. الحديث عنه بحث الانسداد كبير. مثلا عندنا خبر الثقة، خبر الثقة ظن خاص قام الدليل القطع على حجيته، ولكن ما هو؟ ليس هو دليل الانسداد الكبير، لأن سوف يأتي أن الانسداد الكبير يثبت لنا الظن المطلق، حجية مطلق الظنون كما سيتضح، لا نستعجل. فالظن الخاص هو ظن ليس قاطع، ليس كشفه عن الواقع كشفا تاما، بل كشفا ناقصا أعطاه الشارع تلك الحجية. هذا الظن الخاص كخبر الثقة أو الشهر الفتوائية أو حتى الإجماع أو ما شاكل ذلك، هذه الظنون سموها الظنون الخاصة. هذه قام الدليل القطعي على ماذا؟ على حجيتها. مثل ماذا؟ كما مثلنا خبر الثقة. الآن خبر الثقة نحن قلنا في أبحاث سابقة في الظنون وحجية المطلق الأمارات، قلنا لابد أن يكون الدليل على حجية أي إمارة لابد أن يكون دليلا قطعيا، ولا لا توجد أي فائدة من أي دليل ظني يقوم على دليل ظني. واضح؟ ولذلك من الأدلة القطعية الواردة في حجية خبر الثقة هذه الآية الكريمة: قطعية الصدور، قطعية الدلالة. وأن كان في كلام سوف يأتي إن شاء الله مناقشات العلماء، ولكن بلا أشكال هذه الآية من أدلة حجية خبر الثقة. نعم مطلق الثقة، ثقة العدل، بحث آخر كما يأتينا إن شاء الله هذا الحديث. كما في قوله تعالى في آية النبأ: يا أي بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لاحظ: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذا يأتي الحديث مفصل إن شاء الله في محله. إذن هذا دليل قطعي قام على هذا الظن الخاص. إذن الظن الخاص هو ذلك الدليل الذي قام الدليل القطع على حجية واعتبار، ولكن ليس دليل الانسداد، غير دليل الانسداد. واضح؟ وعلى هذا المعنى المراد من الأمارة التي هي حجة مطلقا، من الإمارات مطلقا اللي نسميها يعني تكون حجة مطلقا اللي بالأمس تكلم حتى مع انفتاح باب العلم، يعني حتى لو كان عندي طريق أصل إلى نفس المعصوم مع ذلك هذه الأمارة حجة خبر الثقة. كما مثلنا بالأمس أخذ الحكم رضا أنا في وقت أمام زرارة أخذت الحكم، مع أنني أستطيع أن أذهب إلى بيت الإمام الصادق عليه السلام وأخذ الحكم الواقعي منه لكونه الحجة والمعصوم. مع ذلك يقول الأصوليون أن ما قاله زرارة لكونه ثقة وعدل وقد قام الدلقات على حجية كلامه لكونه ثقة وعد ومشاكل ذلك، فأتعبد بكلامه حتى لو احتملنا أنه قد يشتبه. اشتباه وارد يعني لعدم عصمته، مع ذلك يكون هذا يسموه الطريق العلمي. لماذا الطريق العلمي؟ لأنه نسبة إلى قيام الدليل القطع على حجية مثل هذه الأمارة، فيسموها الطريق العلمي. واضح هذا؟ هذا بالنسبة للظن الخاص. الظن المطلق، أولا الظن المطلق هو ما هو معناه؟ معناه هو خصوص الظن المنطقي، يعني الذي يكون في قبال الشك وقبال الوه أو ما شاكل ذلك، يقولون ظن. واضح؟ فهذا الظن المعتد به، لماذا قيل بهذا الظن المطلق؟ هذا الإطلاق قيد لمن؟ يقولون قيد للمنشأ، يعني مطلق من أي منشأ كان، سواء كان من مبررات عقلائية أو مبررات شخصية غير عقلائية، مطلق الظنون. لاحظ مثلا مبررات عقلائية مثل خبر الثقة، الإجماع أو الشهرات، أو مبررات شخصية، أمور شخصية بهذا لهذا الإنسان أو وما شاكل ذلك فيعتمدها مثلا، فذاك أطلاق من هذه الجهة. عكس الظن الخاص، منشأه مبررات عقلائية وقام الدلقط على حجتك خبر الثقة. أما في الظن المطلق لا، سواء قام الدلقط على حجية بعضها أو لم يقم على بعضها، فمطلق الظنون يقولون الأخذ بمطلق الظن. واضح؟ هذا معنى الظن المطلق، والذي يعني يشار إليه بأنه الذي قام الدليل الانسداد الكبير على حجيته واعتباره في قبال الظن الخاص. الظن الخاص لا، الذي يكون له دليل قطعي غير، يعني الذي ليس من أدلته إن صح التعبير دليل الانسداد. طبعا ذكرت طبعا مجموعة أدلة على حجية الظن، يعني مطلق الظن والظن المطلق قامت أدلة على حجيته، أحدها دليل الانسداد، مو فقط دليل الانسداد، أحدها دليل الانسداد. لاحظوا إياي، أحدها دليل الانسداد. على كل حال نحاول نستعرض هذه الأدلة بشكل سريع من باب الفائدة، ونأتي بعدين دليل الانسداد. هنا نذكرها طبعا بشكل كما أقول بشكل سريع ليس إلا باب الفائدة. نعم، أولا الدليل الأول هو أن الإنسان الذي يظن بالتكليف، يعني لما يظن أن هناك تكاليف هو حتما وجزما يظن بالضرر المحتمل في حالة عدم أداء التكاليف، فلا بد أن يعمل بمطلق الظنون لكي صح التعبير يخرج من هذه. والعقل كما تعلمون حاكم بدفع الضرر المظنون، الضرر المظنون، الضرر المحتمل، فضلا عن المقطوع الضرر. إذن هذا دليل على أنني أعمل بمطلق الظنون، سواء يعني لاحظوا إياي، سواء نشأ من مبررات عقلائية أو لم ينشأ، نتيجة ظن. احتمل إذا خالفت الرواية ضعيفة، لم يقم الدليل قطع على حجيته، قالت لي هذا حرام، لاحظ هنا أعمل بها، أنا فيها احتمال ظن أنه لو خالفت أعاقب ودفع الضرر واجب عقلا. هذا الدليل الأول لحجية مطلق الظنون كما يقول. الدليل الثاني أن عدم العمل بمقتضى الظن معناه ترجيح للمرجوح على الراجح وهو قبيح عقلا. ترجيح المرجوح على الراجح. يعني الآن مثلا هذه رواية ضعيفة قالت لي بوجوب أو بحرمة شرب هذا النوع من السائل مثلا، رواية ضعيفة أصلا، فأنا إذا لم أعمل بها وشربت مثلا أو أريد أن أشرب، يقول هنا رجحت المرجوح على الراجح. هذا راجح فيه لأنه هم يستبطن كما في الدليل الأول دفع الضرر المحتمل والضرر المظنون من جهة، وأيضا أنه لو قدمت أنت شيء على هذه الرواية الضعيفة ولم تعتني بها، يعني كأنك قدمت الطرف الآخر الموهوم، لأن كما درستم في المنطق بأنه الذي يكون في مقابل الظن هو الوهم. يعني إذا عندك ظن مثلا بشيء 70%، يعني لما تقول أنا أسألك سؤال هل زيد في البيت، تقول أظن. ماذا يعني أظن؟ يعني 70-80% في البيت، في قبال الوهم كم يعني 20% أنه ليس موجود. ولذلك يقولون لما مثلا أقول لك فلان له فضيلة، تقول أتوهم. إيش معنى أتوهم؟ يعني أحسنتم نسبة ضعيفة أو أشك أصلا في، يعني مو أشك، يعني قصدي يعني أستبعد على ميتة احتمالها ضعيف، عكس ما تكون أظن. أظن لا، يعني في احتمال عالي، يعني 70-80%. فدائما يكون الظن في قبال الوهم، أتوهم. مثل ما درسوا في المنطق هناك موجود هذا البحث. على كل حال فشاهد هذه النقطة المهمة، وهي مسألة أنه أنت إذا لم تعمل بهذا الظن وهو الراجح لسبعين بالمئة سوف تعمل بمن؟ بالمرجوح اللي هو 20%. وتقديم المرجوح على الراجح ماذا؟ قبيح عقلا. هذا الدليل الثاني بشكل مختصر. الدليل الثالث هو أنه كل مكلف يعتقد وعنده علم إجمالي بثبوت تكاليف إلزامية وجوبية وتحريمية. في الجملة الآن بما أنني إنسان مكلف احتمل احتمال كبير أو هناك أو معذرة هذا العلم الإجمالي منجز في حقي بأن هناك تكاليف على مستوى الوجوب، تكاليف على مستوى الحرمة، وبالتالي لابد ماذا من أعمل بمطلق الظنون لي وحقق هذا، لأن العلم الإجمالي منجز في حقي، له علم بالأطراف، علم بالجامع، شك بالأطراف، لابد أن أمتثل لهذا العلم من جهة العمل بالظنون. فهذه تقريبا أدلة أربعة، أدلة ثلاثة على حجية مطلق الظن. الدليل الرابع هو دليل الانسداد اللي الآن يأتي بحثه مفصل لوحده. واضح هذا البحث؟ نعم. فإذا في حالة انسداد باب العلم والعلمي، عندنا اصطلاحان هم يردان دائما، باب العلم والعلمي. العلم ماذا يعني؟ له يعني العلم الوجداني بالأحكام الشرعية، مثل افترض آية قطعية الصدور وقطعية الدلالة، افترض حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى مثلا، أقيموا الصلاة، هذا دليل سموه علم، هذا علم بالواقع بأن الصلاة واجبة مثلا، وغيرها من الأحكام بهذا النوع. إذا هنا إذا تقول طريق العلم يعني العلم الوجداني، العلم القطعي مثلا بهذه التكاليف، وهذه موجودة في الشريعة. نعم ليست بكثيرة على مستوى التفاصيل، بحث آخر الآن، يسموه طريق العلم. الطريق العلمي ماذا يعني الطريق العلمي؟ لا، هو العلم التعبدي الذي نشأ عن الأدلة الظنية. مثلا خبر الثقة قال لي أن هذا حرام، وخبر الثقة ظان صحيح، ولكن قام الدليل القطعي على حجية على التعبد به، فيقولون طريق علمي. في الخبر الثقة، الإجماع، الشهرة، سمون طريق علمي. التفت لهذه النقطة. لماذا طريق علمي؟ قلنا علمي لأنه نسبة إلى أن العلم قام على حجية، ولا بما هو ظان. خبر الثقة بما هو هو لا يفيدنا إلا الظن، ولكن قام الدليل القطعي على حجيته واعتباره وما شاكل ذلك. هذا اصطلاحان بعد كثير دوران حاولنا نقدمهم عشان جينا كثيرة هذه العبارة. فعلى كل حال من ضمن الأدلة التي تساق وتذكر على حجية مطلق الظنون سواء نشأت من برات عقلائية أو غير عقلائية هو انسداد باب العلم والعلمي. يعني إذا ما عملنا بمطلق الظنون فإنه ما عندنا طريق، لا طريق علم إلى الأحكام الشرعية ولا طريق علمي إلى إلى الأحكام الشرعية. يعني هذا الذي يعتمد هذا حجية مطلق الظنون هو يقولون انسدادي، تسمع انسدادي في قبال الانفتاحي. الانفتاحي اللي لا يقول عندنا ظنون خاصة معتبرة وأعمل بها أصلا أنا وأعمل بالروايات ولا أعمل بمطلق الظنون، هذا الذي يعمل بمطلق الظنون، ذلك الذي يعتقد بأن العلم إلى الأحكام الشرعية منسد وأن الطريق العلمي إلى الأحكام الشرعية أخبار الثقة منسد، فماذا يفعل؟ يعمل بمطلق الظنون بأخذ الأحكام الشرعية. الشيخ المظفر عليه الرحمة كما هو المعروف يعني عند كثير من علماء أنا أخص المتأخرين، يا هؤلاء انفتاحيون، انفتاحين بأي لحاق أنه قام الأدلة عنده قامت أدلة قطعية على العلم على الطريق العلمي، فضلا عن أنه عنده علم وجداني وقطعي بكثير ببعض الأحكام الشرعية وعنده طريق علمي كأخبار الثقات على صحة كثير من الروايات، فلذلك لا يعمل بمطلق الظنون كما هو الانسدادي. هذا أهم مصطلح، اسمع انسدادي وانفتاحي. يقال لك أنت أصولي انسدادي أو أصولي انفتاحي بهذا المعنى. الانسدادي من يعتقد بينه وبين الله أنه لا طريق لا علم ولا علم إلى الأحكام الشرعية. بعد زمن غيبة المعصومين ما ممكن يقول لا نثق بالرواية، نستطيع لأنه ما نعرف الثقة من غير الثقة مثلا، أو نسد حتى قول الرجال عندهم منسد، ما نعرف هذا الثقة غير ثقة، الروايات فيها ضعيفة كذا كلا، لا نستطيع أن نميز الضعيفة من الصحيحة، مضافا إلى أنه الطريق أو العلم إلى الأحكام الشرعية جدا قليل. فإذا هو منسد، طريق العلم والطريق العلمي من سدان، وبالتالي لكي أخرج من عهدة التكليف أعمل بمطلق الظنون. فجاء دليل الانسداد، دليل الانسداد. في الطرف المقابل المصنف ومن يسير على هذا النحو أكثر الأصولين بلا أشكال خصوصا في زماننا لا انفتاحيون، إنهم عندهم قامت الأدلة العقلية على العمل بماذا؟ بالظن الخاص إنجاز التعبير، وعندهم طريق العلم من خلال الآيات وبعض الروايات القطعية الصدور، هذا طريق علم وجداني قطعي بوجود معرفة بعض التكاليف، وعن طريق الطريق العلمي لحجة خبار الثقة وإجماعات وشهرة وكذا يصلون إلى الأحكام الشرعية لتعبدنا الشرع بالأخذ بها، وصار الأمر منفتاح بتعبيرنا، منفتحين على الوصول إلى الأحكام الشرعية علما وعلميا إنجاز التعبير. واضح؟ ولذلك المصنف عليه الرحمة هنا عندما يبدأ دليل الانسداد هو يذكره في قط من باب الفائدة أصلا، ولا يعتقد بهذا المعنى، ولا يعتقد أنه نحتاج، لأنه لا يعمل بمطلق الظنون، وهذا الدليل غير كان أصلا، لأنه مقدمة الأولى سوف يناقشها، ويمتاز الانفتاحي عن الانسداد من خلال المقدمة الأولى، وبالتالي يقول إذا ناقشنا المقدمة الأولى بعد ينهار هذا الدليل، ولكن يقول ذكرنا من باب الفائدة. واضح هذه النقطة؟ واضح؟ خلنا نطبق إلى هنا العبارة، ندخل إلى مقدمات الانسداد. قال الظن الخاص والظن المطلق. تكرر منا التعبير بالظن الخاص والظن المطلق، وهو اصطلاح للأصوليين المتأخرين، فينبغي بيان ما يعنون بهما. فنقول يراد من الظن الخاص كل ظن قام دليل قطعي على حجيته واعتباره بخصوصه، لكن غير دليل الانسلال الكبير، لأن هذا لمطلق الظنون لمطلق الظن. وعليه فيكون المراد منه الأمارة، خبر الثقة يعني، التي هي حجة مطلقا حتى مع انفتاح باب العلم. لاحظ، حجة مطلقا حتى مع انفتاح باب العلم. ويسمى أيضا الطريق العلمي. لماذا الطريق العلمي؟ نسبة إلى العلم باعتبار قيام العلم، يعني الدليل القطعي على حجية مثل هذه الأمارة كخبر الثقة، كما تقدم لقرأنا الآية كذلك. واضح؟ ويراد من الظن المطلق كل ظن قام دليل الانسداد الكبير على حجية واعتباره. لماذا عبر بالكبير في قبال الصغير؟ إذا انتهينا من هذا وصار مجال، نأتي للشيء عن الانسداد الصغير، يأتي يعني عشان لا تختلط الأبحاث. قال فيكون المراد منه الأمارة التي هي حجة في خصوص حالة انسداد باب العلم والعلم. عرفنا باب العلم أمر الوجداني، العلم قلنا هو الأمارة. أحسنتم الناشئ من التعبد كذا من عن في الأدلة الظنية خبر الثقة الأدلة الظنية. قال أي انسداد باب نفس العلم، يعني العلم الوجداني بالأحكام، وباب الطرق العلمية مثل خبر الثقة، هذا هم من سر عندهم. ونحن في هذا المختصر لا نبحث إلا عن الظنون الخاصة فقط، خبر الثقة فقط عن الظنون الخاصة. أما الظنون المطلقة فلا نتعرض لها. لماذا؟ لثبوت حجية جملة من الأمارات المغنية عندنا عن فرض انسداد باب العلم والعلمي. احنا مو من سد، لازم نتكلم عن الظنون الخاصة، نتكلم عن خبر الثقة، نتكلم عن الإجماع، نتكلم عن الشهرة، نتكلم عن السيرة، هذا كلها تعبدنا الشارع وقام الدين. فلا نحتاج أصلا مطلق الظنون، احنا لا نعمل بمطلق الظنون. لاحظ، فلا تصل النوبة، لاحظ هذا المبنى الآن، هذا مبنى، فلا تصل النوبة إلى هذا الفرض، يعني فرض الانسداد، حتى نبحث عن دليل الانسداد لإثبات حجية مطلق الظن. وقلنا المصنف من الانفتاحيين وليس من الانسداديين. ولكن يقول بعد أن انتهينا إلى هنا، ينبغي ألا يخلو هذا المختصر من الإشارة إلى مقدمات دليل الانسداد على نحو الاختصار تنويرا لذهن الطالب. نقول يعني ذكر من باب الفائدة العلمية لا الفائدة العملية، ولا هذا البحث لا فائدة عملية وراءه، لأن بالنسبة لنا سالب انتفاء الموضوع. واضح هذا النقطة؟ الآن قبل الخوض نشير فقط إلى مقدمة لطيفة. نقول أولا لكي يعني نضع يدنا على مركز البحث، وأن ذكرنا كنت بلورة قبل الدخول إلى المقدمات. أولا هنا لما نقول مقدمات دليل انسداد، أي انسداد؟ الانسداد الكبير في قبال الصغير كما سيأتي، وهذا الذي يستدل به على حجية الظن المطلق مو على الظن الخاص. لاحظ، أولا انسداد كبير، هذا أولا. ثانيا أنه يقام كدليل على حجية مطلق الظن، هذا أول. ثانيا قلنا ما المراد من الانسداد؟ قلنا هو انسداد باب العلم وباب العلمي، اللي قلنا باب العلم يعني العلم الوجداني بالأحكام الشرعية، وباب العلمي يعني العلم التعبدي الذي نشأ عن الأدلة على حجية الأدلة الظنية كخبر الثقة الذي نشأت من الدليل القطعي كالآية كما قلنا. هاتان المقدمتان. النتيجة للرتب يقول لو تمت مثل مقدمات الانسداد، لو تمت سوف تكون نتيجة ما هي؟ هو أن أعمل بمطلق الظنون، هذه النتيجة. إذا تمت مقدمات الانسداد فأنا سوف يقتضي مني أن أعمل بمطلق الظنون، الخروج من عهدة التكليف تنجيزا وتعذيرا، فبالتالي بعد أعمل بمطلق الظنون لأجل منجزة ومعذرة، سواء نشأ من خبر صحيح أو خبر ضعيف، سواء نشأ من ناس مثلا أو حتى إجمال في الدليل، هذا دليل مجمل، قوة المهمل أصلا متروك، مع ذلك أنا من باب الظن المطلق أعمل به. واضح؟ وهذا ما يعني، وهذا ما يعني أنه العمل بمطلق الظن. واضحة هذه تغطية. تعال معي الآن إلى ما هي المقدمات التي المقدمات طبعا ذكر المصنف هنا مقدمات أربع، بعضها خمس، لكن المصنف هنا دمج مقدمتين في مقدمة كما سيتضح. وبالتالي إذا ثبتت هذه المقدمات مقتضاه كما قلنا إيه أحسنتم، يعني العمل بمطلق حجية العمل بمطلق الظن وهو الظن الخاص. ما هي المقدمة؟ المقدمة الأولى يقول هكذا: دعوى انسداد باب العلم والعلم، هذه المقدمة، في معظم أبواب الفقه في عصورنا المتأخرة عن عصر الأئمة سلام الله عليه. هكذا يعتقد في المقدمة الأولى والتي مسار مركز الخلاف أصلا، هي هو هكذا يعتقد هذا الانسداد، بأن من بعد عصر الأئمة سلام الله عليهم وافترضهم من الغيبة الكبرى وما شاك ولا يومنا هذا، كلما ابتعدنا عن نص عصر المعصوم وأجوق والعصور المتاخمة والمقاربة لعصر المعصوم سلام الله عليه، نكون نحن ماذا؟ فقدنا باب العلم للحكم الشرعي والباب العلم إلى الأحكام الشرعية. وعلى هذه المقدمة ماذا؟ يثبت لنا أن نعمل بمطلق الظنون. المصنف عليه الرحمة مباشرة هنا يقول، وهذه هي محط الخلاف بيننا وبينهم، ونحن نقول بأن هذه المقدمة غير تامة مباشرة، نقول له بعد، لأن إذا انهارت بعد مقدمة كما قلنا باب الفائدة نذكرها ولا لا نعتقد بهذا. يقول المصنف عليه الرحمة: نحن انفتاحيون ونؤمن بوجود الظن الخاص، يعني الذي قام الدليل القطع على حجة الخبر الثقة، قام الدليل القطع، أنت ما ثابت عندك، تؤمن مطلق الظن الظن المطلق. نقول لا، الظن عامل بالظن المطلق أصلا غير مقبول معنا. لماذا؟ لقيام الأدلة. أولا عندنا علم بالأحكام الشرعية في بعضها، وعندنا طريق علمي، يعني الطرق المؤدية إلى الأحكام الشرعية ثابتة بالقاطع، فتعبدنا الشرع قطعا ها بالدليل القطع على حجة خبر الثقة، أنت ما ثابت عندك. على الإجماع أنت ما ثابت عندك، على الشهرة الفتوائية أنت ما ثابت عندك، على السيرة كذا ما ثابت عندك، لا ثابت عندنا. إذن الخلاف مبنائي، مبناك انسدادي ومبناي ماذا؟ انفتاحي. فهذه المقدمة هي مفترق الطرق بين الانفتاحين والانسدادي. من يعتقد بانسداد طريق العلم والعلم فهو انسدادي، وبالتالي يرتب بقية المقدمات للوصول إلى النتيجة وهي العمل بمطلق الظن. المصنف ومن ماثله في هذا الأمر يقول: أنا انفتاحي ومناقشتي في المقدمة الأولى فلا أقبلها، وبالتالي لابد أن أعمل بالظن الخاص وليس بالظن العام. وعلى هذا الأساس بعد كل ما تأتي المقدمات، يعني إذا انهارت المقدمة الأولى تنهار المقدمة، يعني ينهار الدليل، لأنه بانهيار مقدمة المقدمات بعد ينهار هذا الاستدلال. واضح المقدمة الأولى المناقشة فيها؟ على هذا الأساس يأتي يقول الآن يكمل كما أشرنا، هو من باب الفائدة العلمية، هذا تمام الكلام أين؟ في المقدمة الأولى. المقدمة الثانية يقول صاحب الانسداد، يقول إنه لا يجوز إهمال امتثال أحكام الواقعية، يعني يقول عندنا علم إجمالي، علما إجماليا عندنا علم إجمالي ماذا؟ بوجود أحكام واقعية، واقع لا يخلو من الأحكام الشرعية بلا إشكال. ولذلك نحن كما هو مبنانا المعروف بأن نحن ماذا؟ مخطئة ولسنا مصوبة، يعني الواقع موجود أحكام شرعية قد نصيبها وقد نخطئها. في قبال التصويبيون، ماذا الذين يعتقدون؟ أنه لا، إما أن الواقع يخلو من الأحكام الشرعية والحكم هو ما أدت إليه أدلتهم وطرقهم، أو لا أن الواقع ينقلب من على ما تؤدي به الأمارة أو الدليل عنده. يعني مثلا الواقع واجب، هذا الحكم واجب، لكن هذا العالم الفقيه المجتهد عنده وصل إلى أنه مستحب ينقلب الحكم الواقع من واجب لا مستحب، لأن التصويب هم على مستويات، وكلاهما باطلان عندنا أصلا. نحن من مسلك المخطئ على هذا المعنى. لاحظوا على هذا المعنى أنه إذا أنا أعتقد، ومعذرة عندي علم إجمالي والعلم الجاني من منجز، أعلم علما إجماليا بوجود الأحكام الواقعية، وبالتالي في مقام العمل لا يجوز أن أطرح هذه يعني علمي الإجمالي منجز في حقي، وبالتالي لا يجوز إهمال هذه الأحكام في مقام العمل، وإهمالها يعني وتركها وتركها يحتمل احتمالي، إما أنه نعتبر أنفسنا والعياذ بالله كالبهائم والمجانين والأطفال الذي لا تكليف عليهم، نعتبر أنفسنا بهذا المعنى، وهذا باطل. نحن مكلفون عقل وقدرة وعلم وما شاكل ذلك، بقية الشراط متوفرة، إذن أنا مكلف، لست أنا كالبهائم والعياذ بالله لكي أقول نفسي أنني لست مكلفا. هذا إذن الإجراء الأول باطل. الإجراء الثاني لا أقول صحيح أنا مكلف، ولكن أجر الأصول البراءة، كل ما أشك البراءة 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 البراءة، يعني لأن أؤمن بأصل عدم التكليف، فإذا قلت أنني مكلف أو غير مكلف ما هو الأصل؟ الأصل عدم
التكليف،
أي أصل عدم التكليف، نستجير بالله. فكل موطن لا أعلم بالوجوب فيه ولا الحرمة فأقول ماذا؟ أعمل بأصالة عدم التكليف، لكن نقول الأمر الأول ضروري البطلان، والأمر الثاني ضروري البطلان بقوة عدم التكليف، والإنسان بلا إشكال يعتقد بأنه مكلف وعنده علم إجمالي بوجود الأحكام الشرعية الواقعية والتي ينبغي أن يبحث عنها للخروج عن عهدة التكليف. هذه المقدمة ماذا؟ المقدمة الثانية. واضح هذه النقطة؟ المقدمة الثالثة حسب الوقت يقول الآن بعد فرض وجوب التعرض للأحكام، أو نقرأ العبارة أفضل سيدنا، أنا كنا طويل المقدمة الثالثة صحيح؟
الرابعة الطويلة،
لا الثالثة، الثالثة الثالثة طويلة، نقرأ هذا نشوف سيدنا حسب الوقت لأن بعد وقتكم. قال مقدمات دليل الانسداد. إن الدليل المعروف بدليل الانسداد يتألف من مقدمات أربع أو قال خمس، إذا تمت يترتب عليها حكم العقل بلزوم العمل بما قام عليه الظن في الأحكام، أي ظن كان، يعني ظن المطلق مطلقا نشأ من مبررات عقلائية أو مبررات غير عقلائية. يقول عدا الظن الثابت، هناك ظنون ثابتة في الشارع أنها غير مثل القياس، يعني عدم الجواز العمل بها، ويأتي الحديث عنه. قال عدا الظن الثابت فيه على نحو القاط، يعني عدم جواز العمل به كالقياس مثلا. ونحن نذكر بالاختصار هذه المقدمات. المقدمة الأولى دعوى انسداد باب العلم والعلمي في معظم أبواب الفقه في عصورنا المتأخرة عن عصر أمتنا عليهم السلام، وقد علمت أن أساس المقدمات كلها هي هذه المقدمة، أساس مركز البحث هذه المقدمة، وهي دعوى قد ثبتت عندنا عدم صحتها لثبوت انفتاح باب الظن الخاص، خبر ثقة وإجماع وغير ثابت، قام يدي القطع على حجيتها، بل العلم في معظم أبواب الفقه، بعد مو بعد الطريق العلمي، حتى طريق العلم ثابت عندنا في معظم أبواب الفقه، فانهار هذا الدليل من أساسه، لأنه كما قلنا هو انفتاحي وليس انسدادي. المقدمة الثانية يقول إنه لا يجوز إهمال امتثال الأحكام الواقعية المعلومة إجمالا، ولا يجوز طرحها في مقام العمل، أنا أعلم علما إجماليا كما قل، وإهمالها وطرحها يعني وتركها وإهمالها يقع بفرضين، إما وإما إما بأن نعتبر أنفسنا كالبهائم والأطفال لا تكليف علينا نستجير بالله، أنا غير مكلف، وإما بأن نرجع إلى أصالة البراءة وأصالة عدم التكليف، كل شيء أصل، كل شيء أشك فيه أصل، أو الأصل عدم التكاليف، واضح؟ في كل موضع لا يعلم وجوبه وحرمته، يقول وكلا الفرضين ضروري البطلان، هذا الفرض باطل وذلك الفرض باطل. فما للوقت يسعى، هذه مقدمة تحتاج إلى وقتكم يعني الدرس اللي بعد. المقدمة الثالثة، نشوف المقدمة الثالثة من المصنف عليه الرحمة، يقول بعد فرض وجوب التحرر، إذا بعد أن علمت أنني أعلم أو أنني أعلم بعلم إجمالي أن هناك أحكام شرعية يجب العمل بها، فلا بد أن أفرغ ذمتي. فكيف أفرغ ذمتي؟ يقول يدور الحالات إلى أربع حالات لا خامس لها، إما أقلد من يرى انفتاح باب العلم هذا وأخرج من عدة التكليف، انفتاحيين يقولون بطريق العلم والعلم أقلدهم وأخرج نفسي عن عهدة التكليف، هذا صورة أو حالة. الحالة الثانية الأخذ بالاحتياط في كل مسألة، احتاط في كل مسألة، هذا ثانية. ثالثا الرجوع إلى الأصل العملي، كل مسألة أشوفها أرجع إما براءة أو احتياط أو تخيير أو استصحاب حسب طبعا كل مسألة، هذه ثالثا. رابعا الرجوع إلى الظن في كل مسألة، في في فيها ظن بالحق، إذا هناك ظن أعمل به، وفي ما ليس فيها ظن أرجع إلى الأصول العملية. واضح؟ الآن المصنف يأتي مناقشة واحدة واحدة، يقول بالنسبة إلى الحالة الأولى يعني تقليد من يرى انفتاح باب العلم، يقول هذا خلاف أصلا الفرع عندهم، لا يؤمنون أصلا بهذه الصورة لأنهم انسداديون، واضح؟ لأنهم انسداديون فلا يجوز العمل بهذا المعنى، فكيف يصح الرجوع إلى من يعتقد بخطأ وأنه عالج؟ الآن هو الانسدادي يعتقد بخطأ وجهل من؟ الانفتاحي، فكيف يقول لك اذهب وقلد هذا الانفتاحي المقطوع الخطأ عند من؟ عند الانسداد. إذن هذه الصورة غير مقبولة عندهم، واضح؟ الثانية أنه والله يعمل بالاحتياط في كل شيء، هذا بعد يستلزم العسر أصلا شديد، كل مسألة بروح أحتاج إلى تقليب الأقوال قديما وحديثا والأخذ صعب جدا، بل ربما بعض في بعض المرات أصلا متعذر، مضافا إلى أن إذا نجعل كل المكلفين يأخذون بالاحتياط في كل في كل مسألة يلزم اختلال النظام أصلا، الناس كلها تتفرغ إلى بس متابعة الأحكام الشرعية والأقوال فيها والأخذ بالاحتياط، فيختل النظام أساسا، تنشل الحياة. إذن هذا الفرض الثاني غير تام. الصورة الثالثة وهي الأخذ بالأصل الجاري، يقول أصلا لا يصلح بأنه لأنه عندي علم إجمالي بالتكليف، فوجود العلم الإجمالي بوجود محرمات وواجبات يمنع أصل البراءة مثلا والاستصحاب ولو في بعضها، علم الإجمالي يحتم علينا أنني ألحق كل مسألة بدليلها، إما والله مسألة أستصحبها أو مسألة أجزي أصلات البراءة أو ما شكل ذلك، يقول هذا يستلزم مني ماذا؟ يستلزم أنني حتما في بعض المسائل سوف أقع في محاذير كذلك، يعني محذور عدم الخروج عن عهدة التكليف، لأن قد يكون فيما أجرت في أصالة البراءة هناك ظن خاص في الحكم أو الاستصحاب كذلك أو ما شاكل ذلك. واضح إن شاء الله؟ خلينا نقرأ هذا الرابع الصور والنتيجة نتركها للبحث الآتي. قال المقدمة الثالثة إنه بعد فرض وجوب التعرض للأحكام المعلومة إجمالا فإن الأمر لتحصيل فراغ الذمة منها يدور بين حالات أربع لا خامسة لها. أولا تقليد من يرى انفتاح باب العلم، ثانيا الأخذ بالاحتياط في كل مسألة، ثالثا الرجوع إلى الأصل العملي الجاري في كل مسألة من نحو البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب حسب ما يقتضيه حال المسألة، رابعا الرجوع إلى الظن في كل مسألة فيها ظن بالحكم، وفيما عداها يرجع إلى الأصول العملية. واضح هذه الصور؟ يقول ولا يصح الأخذ بالحالات الثلاث الأولى فتتعين الرابعة اللي هو الرجوع إلى الظن كما سيتضح. أما الأولى وهي تقليد الغير في انفتاح باب العلم فلا يجوز. لماذا؟ لأن المفروض أن المكلف يعتقد بالإنسداد، فكيف يصح له الرجوع إلى من يعتقد بخطأ وأنه على جهل؟ خلاف الفضاء، أحسنتم، خلاف المبنى. وأما الثانية وهي الأخذ بالاحتياط فإنه يلزم منه العسر والحرج الشديدان، بل يلزم اختلال النظام لو كلف جميع المكلفين بذلك.
أي باب عفوا شيخنا يلزم اختلال النظام؟ يعني شفتي بالضبط،
يعني الآن كل مكلف سوف يجب عليه أن يعمل باحتياط في كل مسألة. ماذا لازمه؟ لازم أنه يسبر كل أقوال للعلماء قديما وحديثا ويرى ما هو الأحوط من الأقوال. هذا ماذا يقتضي؟ يقتضي أن ينشغل الكل بطلب العلم والبحث في المسائل الشرعية، ويختل النظام في جهات أخرى. لا أحد يزرع، لا أحد يطبب، لا أحد يبني، لا أحد كذا. طبيعة الحال أنت العلماء لماذا يتفرقون للعلم؟ لأنه واقعا يأخذ كل وقتهم. حتى العالم النحرير الذي له الباع الطويل قد يكون يستلزم في بعض المواطن أن يعمل بالاحتياط. العمل بالاحتياط ليس بالأمر الهين والسهل جدا. واضح؟ وأما الثالثة وهي الأخذ بالأصل الجاري ثم بالبراءة والاستصحاب فلا يصح أيضا لوجود العلم الإجمالي بالتكتل. عندك علم إجمالي بأنه لك كيف تعمل بالأصول العملية؟ الأصول العملية لا تأتي إلا بعد الفراغ من الأدلة الاجتهادية وكذا. ولا يمكن ملاحظة كل مسألة على حدة غير منضمة إلى غيرها من المسائل الأخرى المجهولة الحكم. والحاصل أن وجود العلم الإجمالي بوجود المحرمات، لاحظوا إياي، والواجبات في جميع المسائل المشكوكة الحكم، مشكوكة الحكم يمنع من إجراء أصل البراءة والاستصحاب ولو في بعضها. ولو في بعضها نقول لا يمكن أن تجري هذه الأصول لوجود ماذا؟ أو للعلم الإجمالي بوجود الظن بالأحكام الشرعية.
في هذا الرد الثالث يقول أنه إحنا إذا بقينا مع الأصول العملية لن نستطيع الإجابة عن كل الأسئلة أو الوصول إلى كل الأحكام.
إيه
لا ينفعنا في النهاية،
لا ينفعنا أصلا حتما. يعني سوف لوجود العلم الإجمالي كيف نخرج من التكليف في إجراء الأصول؟ ما راح نخرج ولو في بعضها. يقول هذا تمام الكلام في المقدمات الثلاث. المقدمة الرابعة والنتيجة يأتي الحديث عنها في البحث الآتي. وصلى الله على محمد لبيته الطيبين الطاهرين.